قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله الذي أكرمنا بنعمه وأتم علينا مننه وأغدق علينا فضله، نحمده ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، الشيء الذي يجب أن يعلمه كل مسلم أن قبول العمل عند الله يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هذا العمل مبنيا على عقيدة صافية وإيمان راسخ في قلب المسلم، لا بد من هذا، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشرط قبول العمل أن تكون مؤمنا بربك إيمانا مبنيا على برهان وحجة. ونحن في هذه الأرض، أقولها وأكررها وسأبقى أقولها، نحن من يملك فوق سطح الأرض من بني البشر البرهان الجلي والحجة الظاهرة والبرهان القوي الذي لا يمكن أن تبقى معه ريبة ولا شك، إلا لمن ران على قلبه الهوى أو تلبد قلبه بشبهة لا يستطيع الحق أن يخترقها ليصل إليها، لأنها قد أصبحت أسيرة الهوى أو الشبهة، هذا باب آخر. الإنسان ما عاد ذلك الإنسان السوي الذي تخاطبه فتجد إنسانا يعي ما تقول. على أي حال، لا بد من الإيمان. والأمر الثاني هو إخلاص النية لله عز وجل، والله لله نظرات على هذه القلوب يطلع عليها ليعلم من يعبده هو ومن يريد بهذه العبادة غيره. إذن لا، ومن يريد بعبادته غير الله عز وجل. والأمر الثالث المتابعة الحقيقية لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل تعبدنا بالشرع الذي جاء من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولأن الله سد كل طريق توصل إليه وفتح طريقا واحدا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله علينا أن هذا المنهج منهج محفوظ تمثل حفظه في حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا الكلام لكي يترسخ في أعماقنا هذه القضايا، وإن من خيرة ما يمكن أن يرسخ هذه الحقائق الثلاث هذا الشهر العظيم فإن مسألة الإيمان قد تجلت في إقبال هؤلاء المسلمين بشوق شديد لكي يتعبدوا ربهم ويتقربوا إليه بهذه العبادة. وأما الإخلاص فإن التدريب الحقيقي لممارسته يكون في هذا الشهر الكريم، إنه شهر تدريب القلوب على الإخلاص، إنه شهر تدريب النفوس على التجرد، إنه شهر تدريب القلوب على أن تستعلي فوق رغبات النفس والناس وتتوجه إلى الكريم العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، هو الله الرحمن الرحيم المالك القادر الذي بيده ملكوت كل شيء. فنحن نتوجه إليه، من هؤلاء الناس الذين تريد أن تزخر قلبك لهم؟ الله أكبر، الله أعلى، الله أرقى، الله أجل. فكن لله وكن مع ربك، والصيام يعلمك لأنك تتدرب فيه. ولنا في هذا الباب ومضات أخرى إن شاء الله سوف أحدثكم عنها إن شاء الله، لكن الأسئلة بدأت تتوارد. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي سليم من الجزائر، تفضل يا سليم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني المرة الفائتة كنت طرحت عليكم سؤال وهو كالتالي، يعني زاد عندي طفل وسميته داينال.
دانيال.
الذي وجد في عهد أبا بكر الصديق، هل الاسم تاعه موافق للشرع أم لا؟
طيب خير إن شاء الله، أبشر أبشر إن شاء الله. نعم يا أخي. سارة من الجزائر، نعم تفضلي يا سارة، تفضلي يا سارة من الجزائر. انقطع الخط يا أخي. نعم نعم. عبد الله من، تفضل يا أخي عبد الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل. طب من أي دولة، من أين تكلمني يا عبد الله؟ من أين تكلمني يا عبد الله؟
من المغرب.
من المغرب، حياك الله يا عبد الله. قل يا أخي.
عندي سؤال، ما كان صليش وراء الإمام.
نعم.
لا أصلي وراء الإمام يشتم في العلماء.
طيب
وما حكم الفاتحة وراء الصلاة؟
طيب طيب إن شاء الله، أبشر يا عبد الله، لكن إن شاء الله تعدني يا عبد الله عندما تسمع الإجابة تنفذ إن شاء الله. نعم تفضل. سعيد، سعيد من مصر، تفضل يا أخي سعيد. طيب سعيد انقطع الخط منهم. بسم الله. نبدأ أولا بأخي الحبيب دانيال، ونعم صدقت يا أخي الحبيب، أخي سليم من الجزائر، كنت سألتني بالأمس ولكن الوقت انتهى فلم نتمكن من إجابة على هذا السؤال. لا بأس أن تسلي دانيال، وما الذي يمنعك من أن تسمي دانيال؟ نحن نسمي موسى وموسى نبي، ونسمي عيسى وهو نبي، ونسمي إبراهيم، ونسمي أيوب، ونسمي يونس، وسمي دانيال، لا بأس أن تسميه وليس في ذلك شك. لكن نحن من خصائص ديننا، من خصائص ديننا هو قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه من خصائص ديننا، فنحن نؤمن بهؤلاء الأنبياء ونؤمن بهؤلاء الرسل. وقد جاء في القرآن تسمية لخمسة وعشرين نبيا ورسولا، نحن آمنا بهم وآمنا بهم، آمنا بمن قص الله علينا. والله قال أخبرنا بأن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولكن نعتقد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث قد بعث على حين فترة من الرسل. ولو قرأتم الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرجوكم، يعني أنا أعلم أن أجوبة رمضان لازم تكون سريعة لأن السائلين كثير، لكن هناك مواقف لا بد من الوقوف عندها. اقرأوا ماذا كان حال العالم في القرن السابع الميلادي، اقرأوا ليس فقط حتى في تاريخنا نحن، اقرأوا حتى في تاريخ الذين كتبوا تاريخ الحضارات، اقرأوا ستجدوا بأن العالم كان يعيش حالة من الظلم والاضطهاد والتسلط والتحريف والتبديل وسفك الدماء، وحال حتى ذا في ذلك الزمن المظلم بعث هذا النور الجديد الذي أضاء الدنيا، إنه محمد صلى الله عليه وسلم برسالته الخالدة التي أضاءت الخير للعالم كله، شرقه وغربه شماله وجنوبه. فبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الدين الحق هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. تفضل يا أخي عبد الله. يا أخي عبد الله من المغرب، تقول لا تريد أن تصلي خلف إمام يشتم العلماء. على أي حال، إن كنت ذكر أهل العلم على أن الإنسان لا يأتم بإمام يكرهه بحق، فإن كنت تعلم أن هذا يشتم العلماء ويسبهم ويتكلم عليهم، فلا بأس أن تذهب لتصلي في مسجد آخر بجوارك جزاك الله خير، لكن لا تترك صلاة الجماعة. لو لم يكن عندك أحد إلا هذا المسجد، ليس هناك غيره، صلي وراءه حتى ولو أنه كان يشتم. شتمه للعلماء عليه وعلى مسؤوليته، وصلاته لك، فإساءته على نفسه وصلاتك خلفه لك، لكن إن وجدت غيره فاذهب إليه. أما قراءة الفاتحة فالحديث عنها طويل، ولكن أولا علينا أن نعلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. متى؟ في حق الإمام، وفي حق المنفرد، وفي حقك أنت في الصلاة السرية. أما الصلاة الجهرية فإذا كان الإمام يقرأها، فإن استطعت أن تقرأها فشيء جيد، وإن لم تستطع فقراءة الإمام لك قراءة. طيب تفضل يا أخي عبد الله من ألمانيا. تفضل يا عبد الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي.
أحبك يا شيخ في الله.
أحبك الله وأكرمك.
وشكرا لكم وجزاكم الله خير على البرنامج الذي يبعث الأمل في قلوب المؤمنين.
الحمد لله الحمد لله.
عندي سؤالين الله يجزيك.
تفضل حبيبي.
السؤال الأول.
نعم.
زوجتي حامل في شهرها السابع، إلا أنها مصابة بمرض السكر، وهذا المرض السكر لم يكن من قبل، بل أصابها عند فترة الحمل.
نعم.
فما حكم الشريعة الإسلامية في رمضان؟ هل تصوم؟ وإن لم تكن تصوم، إن لم يجب عليها الصيام، فكيف، فما هي طريقة القضاء أو الكفارة عن هذا الإفطار لو سمح لها الشريعة؟ هذا طيب. السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الثاني.
نعم.
ما حكم من لم يصلي أو لم يصوم؟ عندي أصدقاء بيسألوا عن هذا السؤال، صار لهم مدة هنا بألمانيا لم يصلوا ولم يصوموا لمدة 5 سنوات أو شيء.
نعم.
ومن الله وحده يرجون المغفرة.
ما شاء.
فما حكم كيف يمكن أن يكفروا عن هذه السنوات التي مضت منهم ولم يصوموا فيها ولم يصلوا؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أخي عبد الله على سؤالك الجميل. الله يبارك فيك. نعم. 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 فاصل أحبابي وأعود إليكم إن شاء الله للإجابة على أسئلتكم. أحبابي ها أنا ذا أعود إليكم ومعنا أخونا الحبيب عبد الله من ألمانيا وعنده سؤالان. أول سؤال يقول زوجته حامل في الشهر السابع وأصيبت في أثناء حملها بمرض السكر، فماذا عليها أن تفعل؟ أنا أقول يا أخي الكريم، يعني لا نستطيع أن نقول كل حامل تفطر ولا كل صاحب مرض السكر يفطر، لكن كل حالة يجب أن تدرس بحالها ووضعها وما هي عليه. فإذا زوجتك نتيجة للحمل ونتيجة لأنها أصيبت بمرض السكر ترتب على هذين الأمرين مشقة عليها وضرر، تفطر يا أخي. وأنا أقول لكم المرض إذا يعني كان الصيام يزيد فيه، يعني إنسان عنده مرض سكر ولو صام لتضاعف عليه هذا المرض، وأصبح بدل ما كان يأخذ حبوب يأخذ أنسولين إبر، والأنسولين يمكن تكون الكمية أكثر. لا، في هذه الحالة يجب عليها أن يفطر. انتبهوا، إذا كان الصيام سيترتب عليه زيادة المرض أو تأخر البرء وجب الإفطار ويقضي بعد ذلك، يقضي إذا شفاه الله. أما إذا كان مرضه سيكون مرضا مزمنا لا أمل في العرف البشري، أما عند الله فكل شيء ممكن، لكن في العرف البشري والطبي أنه ما في أمل للشفاء، نقول في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكين وليس عليه شيء. إذن زوجتك يجب أن نطبق عليها هذه القاعدة، إذا والله استطاعت مع وجود المرض ومع وجود الحمل إنها تصوم ليس عليها مشقة، الله يعينها. لا والله إذا كان في مضرة عليها ومشقة تفطر ثم تقضي إذا عافاها الله. طيب لو استمر مرض سكري معها وما استطاعت معه أن تصوم، يعني في هذه الحالة لا بأس أن تطعم عن كل يوم مسكين، مع أني أعلم أن الإنسان لو أخذ مادة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام فإن هذا يعني لا يؤثر على صيامه. أبشر حبيبي. أم مريم من ليبيا، إن شاء الله سأجيب على سؤالك الثاني يا أخ عبد الله. أم مريم تفضلي. يا أم مريم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
جزاك الله خير على البرنامج،
نسأل الله العون والتوفيق. تفضلي يا أختي.
لي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
عندنا مسجد نصلي فيه في التراويح كل سنة.
نعم.
وما بيننا وبين الشيخ حاجز كاين مفتوح، معنا نسمع الصوت الشيخ ونسمع الصوت القراءة، وتو السنة هذه سكر الحاجز اللي بيننا وبين الرجال من السكر على فوق، قعدنا الحجرة هذه اللي نصلي فيها النساء محجوزة، وقالوا لنا هذا الكم سكرت عليكم رسم مشكلة للشيخ إلا بالميكروفون بس، معناها ميكروفون نوري الصوت بس ما عادش نسمعه ولا نشوفه. قالوا لنا الصلاة ما يجوزش فيها هذه الحجرة هذه كيف انفصلت على المسجد.
طيب يا أم مريم إن شاء الله تسمعين،
هل يجوز فيها الصلاة ولا لا؟
أبشر يا أم مريم تسمعين إجابة. خالد من السعود، تفضل يا أخي خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير عنا عن الإسلام.
اللهم آمين.
يا شيخ يا سمعت، هل يجوز أداء عمرة جدتي المقيمة في مصر بعد أداء عمرة لي في نفس اليوم؟
وهي حية أم ميتة؟
هي حية بس غير قاضية على أن تأتي إلى السعودية.
طب أنا أعطيك التفاصيل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
اللهم آمين. محمد من فنلندا، تفضل يا محمد.
أيوة لو سمحت سمحت الشيخ، أنا هنا هون في فنلندا وأوقات الصيام يعني طويلة، يعني المدة طويلة، المغرب بيأذن الساعة 3-5 والمغرب بيأذن الساعة 10 في المساء.
كم ساعة؟
19 ساعة.
19 ساعة.
19 ساعة.
نعم خيرا ان شاء الله. تسمع
19 ساعه في اصحاب بيقولوا افطر على السعوديه وفي بيقولوا على تركيا، فانا مش عارف.
طيب طيب حبيبي انا اقول لك ان شاء الله. طيب نبدا في الاجابه. اخونا عبد الله من المانيا له سؤال اخر، يقول هناك مجموعه تركت الصلاه والصيام 5 سنوات والان هداهم الله عز وجل، يعني ان كانوا يسمعوني أو تيسر أن يصل صوتي إليهم أقول لهم هنيئا لكم توبتكم، هنيئا لكم رجوعكم إلى الله، هنيئا لكم وأبشركم أن الله يحبكم لأن الله يحب التوابين. هذا كلام الله، فهو الذي أخبرنا على أنه يحب التوابين. هنيئا لكل تائب عاد إلى الله صادقا، هنيئا له، فإن الله يحبه لأن ألطاف الله تداركته فعاد إلى الله بعد مرحلة التيه التي عاشها في تلك السنين. فالحمد لله. ثم نقول لهم هذه الخمس السنوات صعب عليكم أن تعيدوا قضاءها، وبالتالي فإنكم يوم أن عدتم إلى الله عز وجل في صلاتكم وصيامكم ورجوعكم إلى الله، هذه المرحلة تجب، أي تمسح وتقضي على ما كان قبلها. الإسلام يجب ما قبله، لأن تلك المرحلة ما كان الإسلام يا إخواني ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفكر في هذا الدين، هذا ما له موسى، حتى ولو قال أنا مسلم ليس مسلما. المسلم الإسلام له أركان، إذا انهدت أركانه انهد هذا الدين. نعم، وأركانه مبنية على قواعد خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذا البناء إذا كانت هذه الأركان كلها مهدودة، من أين له أن يكون مسلما؟ فالشاهد في الأمر نحن نهنئكم ونقول ما مضى مضى، وعودتكم إلى الله عودتكم إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. فأكثروا فيه من النوافل، حرصوا على قراءة القرآن، احرصوا على قراءة سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، اجلسوا مجالس الذكر، صلوا صلاة التراويح، التقوا بالأخيار ليكون لكم صحبة صالحة، وإذا أكثرتم من العمل الصالح الله يعوضكم إن شاء الله. أم مريم من ليبيا تقول كان نوصل. طيب نأخذ هذا من إيطاليا، تفضل. تفضل يا سارة. أحسنت الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سارة.
شيخنا أنا من إيطاليا وأنا جزائرية.
نعم.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
عندي زوجي حدث له حادث في شهر مارس الفارد.
نعم.
وإحنا سعدنا لإيطاليا شهر أفريل باش زوجي يتعالج.
نعم.
أنا عندي طفل عنده 4 أشهر كي طلعت هنا لإيطاليا، بس أحد الظروف حتمت عليا نريح مع زوجي هنا في إيطاليا.
طيب.
لأني أنا وبياه وحدنا، هو في المستشفى الآن.
نعم.
أنا دوك حبيت نهبط لبلاد باسكو رمضان هنا في إيطاليا ماشي سهل.
طيب ما هو السؤال يا أختي؟
سؤالي هل ننجم نخلي زوجي هنا وحده ونهبط ننزل إيطاليا باسكو ابني راه وحده؟ هذا أول سؤال.
يعني تتركي زوجك في المستشفى وترجعي؟
نعم، نرجع نهبط الجزائر وكبر إن شاء الله نعاود نطلع. هو الآن نحاول رجليه ساقيه الاثنين.
هل هو الآن في المستشفى؟
نعم نعم شيخنا.
وتريدين أن تعودي إلى الجزائر؟
نعم، بس هو ظروفه صعبة شوية.
ظروفه صعبة.
نعم شيخنا.
طيب خير إن شاء الله.
نحاول ساقيه.
طيب أنا إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. طيب إن شاء الله أجيبك. أختنا أم مريم من ليبيا تقول كنا نصلي في مكان بيننا وبين الإمام شيء من يعني مفتوح حتى نراهم ويرونا، يعني نرى المصلين، فسدوا هذا الباب الذي كان بيننا وبين المصلين، فهل تصح صلاتنا؟ فيه شيئان يعني لا بد كل الأمرين. الأمر الأول بالنسبة لموضوع هذا المصلى، مصلى النساء، إذا كان هذا المصلى قصد الإخوة الذين رفعوا هذا الحاجز، قصدوا أن تبقى النساء لوحدهن وتستريح المرأة وتصلي حتى وهي يعني مستريحة ما أحد يراها من الرجال، وهم في مكان في مسجد في نفس الموقع، فلا بأس، يكفي، لأن الاقتداء هو أن ترى الإمام أو ترى من يراه أو تسمعه أو تسمع من يسمعه وأنتم في مكان واحد، يعني في مسجد، إما مسجد أو مسجد وتبعه ملحقات، إما في الأعلى أو في الأسفل أو وراء أو في الجانب من اليمين أو اليسار، لا بأس يعني. وعلى أي حال إذا كان الذي فعل هذا السد فعله من باب يعني إراحة النساء أو مثلا قد تأتي بعض النساء ببعض الصبية معها فيترتب على مجيئهم شيء من التشويش في بعض المساجد، هذا موجود. بعض النساء مسكينة ما عندها أحد لأبنائها فتأتي بأبنائها معها، والأبناء من طبيعتهم يبكوا وكذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الطفل يخفف الصلاة رحمة بالطفل وبأمه. أي نعم. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي ها أنا ذا أعود إليكم ومعنا أخونا الكريم محمد من السودان. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله
عليكم. أنا إنسان أعاني من ألم غضروف وأصلي التراويح.
بس اسمعني من التليفون، من التليفون.
أصليها 8 ركعات أم 10؟
طيب
أقول هل يجوز أن أصلي التراويح 8 أم 10 ركعات؟
طيب طيب خير إن شاء الله، أبشر. تسمع الإجابة حبيبي محمد إن شاء الله. نعم. طيب عندنا أخونا خالد من مصر يقول أنا أريد أن أعمل عمرة لنفسي ثم أعمل عمرة لجدتي. أحبابي، من جاء معتمرا إلى مكة وأراد أن يعتمر عن غيره فلا بأس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي يريد أن يعتمر عنه إما متوفى الله يرحمه أو في حكم المتوفى. إيش معنى في حكم المتوفى؟ يعني كبير في سنه، ضعيف، لا يستطيع أن يركب الراحلة، ما يقدر يركب طائرة، ما يقدر. أما إذا كان لازال نشيطا وفي مقدوره أن يأتي لمكة العمرة فيكتفي بالدعاء فقط. طب أم عبد الله من ليبيا ثم نواصل إن شاء الله إجابة. نعم تفضل يا أم أبو عبد الله.
حياك الله شيخ عبد الله.
تفضل يا أبو عبد الله، يا مرحبا.
الله والله إني أحبك في الله شيخ عبد الله.
الله يحبكم يكرمكم يا أخي الحبيب، تفضل.
الشيخ عبد الله، طبعا أنا عندي إشكالية فاشي شيخ عبد الله، وعاني من القانون العصبي.
نعم.
دائما انتفاخات وغازات، وعندما أدخل لدورة المياه لا ينزل البراز، أكرمكم الله، مرة واحدة.
نعم.
كذلك أحس أحيانا بعدما أدخل لدورة المياه البول إنه يخرج على دفعات، حتى أني أبقى فترة طويلة كي أتيقن أن لا يوجد بول.
نعم.
أدت لي المشكلة هذه لأني إلى أن يتأخر الصلاة، حتى أني أعيد الصلاة لساعة وساعتان، أعاود أشك أن وضوية غير صحيح.
الله المستعان.
مع العلم يا شيخ أني فعلا أعاني من انتفاخات في البطن، وهذه الانتفاخات فيها أصوات في جهة فتحة الشارج، حتى أني أكاد لا أتيقن هل هذا يقين أم شك.
نعم نعم، خير إن شاء الله. أبشر يا أبو عبد الله إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله. خديجة فرنسا، تفضلي يا خديجة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي الشيخ، هل يكون الإمساك قبل الفجر بدقيقتين أو 5 دقائق؟ هل يمكن لنا أن يكون هكذا أم لا؟
طيب طيب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد من فنلندا، ما في شك أنا أعلم يا أخي محمد أن هناك مشكلة عندكم في فنلندا وغيرها، لكن علينا أن نعلم الآتي. أولا، بادئ بدء عليكم أن تعلموا أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن علينا أن نطبق هذه القاعدة. أنتم تصومون 19 ساعة، نعم صحيح، لكن كيف أجواءكم يا أخي محمد؟ براد ومطر وظل، وليس هناك شيء من الحر الشديد. لو جربت أن تصوم عندنا في مكة أو في المدينة أو في الرياض أو في جدة فنتي 10 ساعة التي نصومها نحن، تعادل 20 ساعة عندكم من لمن يشتغل في الشمس ويتحرك ويذهب ويأتي في الحر يعني، وفي جدة رطوبة. فأنا أقول علينا أن نتقي الله، من كان قادرا على أن يصوم يجب عليه أن يصوم ما دام في ليل وفي نهار. فمن أنا صمت 18 ساعة عندما كنت أذهب ألقي محاضرات على الطلاب في بريطانيا في منطقة درم، صمت 18 ساعة ببساطة، وأنا كنت أتنقل من مدينة إلى مدينة لألقي محاضرات على الطلاب، عشت هذا بنفسي. فأنا أقول من كان قادرا على الصيام الأصل فيه أن يصوم، لكن إذا والله في نوعية من العمال الذين يشق عليهم مشقة شديدة جدا، هذه حالات المشقة أنا في تقديري تدخل في باب الضرورة، وباب الضرورة لا يجوز أن تعمم أحكامها، ولكن يجب أن تكون أحكامها أحكام تتوافق مع كل صاحب ضرورة. في هذه الحالة نقول أقرب بلد إليك إسلامي فيه ليل ونهار يصوم فيه المسلمون قس نفسك عليه إذا كان هناك ضرورة، مع أني أنا لا أرى الضرورة لمن صام 19 ساعة أو 18 ساعة في الأجواء الجميلة. أنا أقول هذا الكلام لأني أعلم أن هناك مجموعة كبيرة يستمعون إلي في هذا الباب. أختنا سارة تتكلم عن زوجها المريض، هل تتركه لوحده أم تذهب هي وابنتها التي عمرها 4 أشهر؟ والله يا أختي القضية تتوقف على حاجة زوجك، هل وجودك حوله وهو مريض هو مضطر إليك وإلى حاجة وجودك حوله؟ ابقي معه يا أختي، وأنت إن شاء الله على أجر عظيم ومنة كبيرة من الله، وزوجك ينتظر منك أن تقف معه في ساعة الشدة. لكن والله إذا كان زوجك ترعاه مستشفى وهناك عناية فائقة وآخرون يقومون بشأنه ولا حاجة لك إلا الجانب النفسي المعين، فبالإمكان ما يخالف أن تراعي حالة طفلك. يعني المسألة تتوقف على حالة زوجك وحالتك أنت معه. أخي محمد من السودان يقول أنا عندي آلام في الغضروف، كم أصلي؟ هي صلاة التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 ركعة لا بأس، كل ذلك صحيح. لكن أنت لو صليت يا أخي إلى أن يعني يقول عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى يكمل الصلاة، كتب الله له قيام ليلة كاملة، فأنت ابق معهم، وإذا أحسست بشيء من التعب يا أخي صلي جالسا أو صلي على كرسي، صلي على كرسي، ائت لك بكرسي وصلي عليه. إن استطعت أن بعد يعني إن كان يؤلمك القيام فصلي على الكرسي بدل القيام، وإن كان يؤلمك السجود والركوع فإذا ركع الإمام اجلس على الكرسي واركع، اخفض رأسك في الركوع وفي السجود اخفضه أكثر، وهكذا تصلي جالسا وأكمل صلاتك مع إمامك يا محمد وفقك الله. أبو عبد الله من ليبيا يتكلم عن آلام ووسوسة، ما في شك أعانك الله وأسأل الله أن يشفيك. أنا أقول هذا السؤال لك ولكل مرضى المسلمين، وعندي يستمع إلي الملايين من المسلمين إن شاء الله يؤمنوا على هذا الدعاء، لكن انتبه يا أبا عبد الله، يا أبو عبد الله لا تتحول فيك هذا الأمر إلى وسوسة، لأن الوسوسة قاتلة. وعليك يا أخي يعني حتى العلماء قالوا 7 تكفي كذا، إنما أنت يا أخي ما تقعد كثير، وإذا أحسست إذا صار البول ما يخلف، يعني نتكلم كلام علمي لا ما في مشكلة، لو أنك أحسست بأن البول ينزل عليك بلا إرادة هذا تسمى أحكام وأحكام سلس البول، والذي عنده سلس بس يتوضأ بعد دخول الوقت ويتوضأ لكل صلاة، وبعد ما ينتهي من الاستنجاء يرش عليه شوية ماء على سرواله الداخلي حتى تتيه هذه القطرات في ظلها، ويتحفظ يعني بقدر الإمكان ويصلي ولا شيء عليه. أختنا خديجة من فرنسا تسأل تقول هل نمسك قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين أو عند الفجر؟ والله إذا أمسكت قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين فلا بأس، إنما المهم هو الإمساك عندما يحين طلوع الفجر. ونحن الآن نتيجة لوجود الكهارب وكذا ما نستطيع نعرف متى طلع الفجر نشوفه بعيوننا، لكن هذه التقاويم يعني الرزنامة التقويم الموجود عندك الذي يحدد الإمساك إذا بلغت الساعة وجب علينا أن نتوقف عندها. تفضل يا أخي. نعم راشد من عمان. نص دقيقة لا إله إلا الله. تفضل يا حبيبي راشد، ما بقي من الوقت نص دقيقة، حياك الله، هات سؤالك.
مبروك عليكم من رمضان في السعودية جميعا.
الله يبارك فيك. هات سؤالك يا شيخ راشد.
سؤالي طال عمرك في تكبيرة الأحرام، في تكبيرة الأحرام أو ما تقول الله أكبر، شو الجواب؟ إني وجهت وجهي لرب السماوات والأرض، والله تقول سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك.
طيب طيب، أبشر يا راشد يا حبيبي يا راشد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 أنواع من دعاء الاستفتاح، منها سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها وجهت وجهي الذي خلق السماوات والأرض، ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل، كثيرة جدا. فمن حفظ 7 تنقل كل مرة يقول 1، واللي ما يحفظ إلا 1 يكفيه، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعل هذا الشهر فاتحة لنا في كل خير، والطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم غدا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.